بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ اليوم إن شاء الله بقية أقسام العلل التي ذكرها الحاكم رحمه. قال الثامن أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع منه ولكنه لم يسمع منه أحاديث معينة، فإذا رواها عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه، كحديث يحيى بن أبي كثير عن أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا أفطر عند أهل بيت قال أفطر عندكم الصائمون. الحديث هذا الحديث معل، وهذه علته، يحيى بن أبي كثير لم يسمع من أنس. قال الحاكم قد ثبت عندنا من غير وجه رواية يحيى بن أبي كثير عن أنس بن مالك إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث، إلا أنه لم يسمع منه هذا الحديث. ثم أسند عن يحيى قال حدث عن أنس ذكره. نعم، فيما أذكر أن الشيخ مقبل رحمه الله ذكره في أحاديث معلة. قال التاسع أن تكون طريق معروفة يروي أحد رجالها حديثا من غير تلك الطريق، فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم، كحديث المنذر بن عبد الله الحزامي عن عبد العزيز بن ماجون عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال سبحانك اللهم الحديث. قال الحاكم لهذا الحديث إلا صحيحة، والمنذر ابن عبد الله أخر طريق المجرة فيه، يعني أخر طريق المشهورة فيه وهو على خلاف ذلك. ثم رواه بإسناده إلى مالك بن إسماعيل عن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن فضل عن نعرج عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. هذا الحديث صحيح مسلم، يعني الطريق الأخرى في كتاب المسافرين باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه بالليل. العاشر أن يروى الحديث مرفوعا من وجه وموقوفا من وجه، كحديث أبي فروة يزيد بن محمد قال حدثنا أبي عن أبيه عن الأعمش عن أبي يوسف عن جابر مرفوعا من ضحك في صلاته يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء. ثم ذكر الحاكم علته وهي ما روي بإسناده عن وكيع عن الأعمش عن أبي يوسف قال سئل جابر فذكره. ثم إن الحاكم لم يجعل هذه الأجناس لحصر أنواع العلل، فقد قال الحاكم بعد ذكر هذه الأنواع وبقيت أجناس لم نذكرها، وإنما جعلتها مثالا لأحاديث كثيرة معلولة ليهتدي إليها المتبحث في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم. قال واعلم أن من العلة ما لا يقدح في صحة متن الحديث، وهو ما قلناه سابقا من أن العلة قد تكون في الإسناد وحده دون المتن لصحته بإسناد آخر صحيح، كالحديث الذي ذكرنا من رواية على ابن عبيد عن الثوري عن عمرو بن دينار وقلنا إنه وهم إنه وهم فيه بذكر عمرو بن دينار، إذ هو المحفوظ من رواية الثوري عن عبد الله بن دينار وعمر وعبد الله في غثان. وقد يطلق بعض علماء الحديث اسم العلة في أقوالهم على الأسباب التي يضعف بعضها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظ أو نحو ذلك من أسباب الظاهر القادحة، فيقولون هذا الحديث معلول بفلان مثلا، ولا يريدون العلة المصطلح عليها لأنها إنما تكون بالأسباب الخفية التي تظهر من سبر الطرق. السبر هو النظر، السبر النظر والتدقيق والتحقيق من سبر الطرق كما من طرق الحديث كما تقدم. يعني هذه فائدة طيبة. هذا الأصل بالنسبة في الحديث المعل، الأصل فيه العلة الأصل أنها لا تكون باردة ظاهرة، وما تطلق العلة إلا على الخفية، العلة الخفية تقال علة. فالحديث الضعيف واضح لا يقال فيه معل، يعني هذا هذا الأصل أن العلة تطلق على العلة الخفية، لكن قد يطلقون أحيانا على الحديث الذي فيه كذاب أو متروك إلى آخر، قد يطلقون. ولهذا قال وقد يطلق بعض العلماء الحديث اسم العلة في أقوالهم على الأسباب التي يضعف بها الحديث من جرح الراوي بالكذب أو الغفلة أو سوء الحفظ أو نحو ذلك إلى آخر. قال وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد، أبو يعلى الخليلي رأيت له مقالة يقول وضعت الزنادقة في فضائل علي بن أبي طالب أكثر من 300,000 حديث، وضعت الزنادقة في فضائل علي بن أبي طالب أكثر من 300,000 حديث موضوعة مكذوبة. قال العلة على من يسب قادح من وجوه الخلاف نحو أرسال من أرسل الحديث، أعيدها وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد العلة على من يسب قادح، وقد أطلق أبو يعلى الخليلي في كتاب الإرشاد، عندكم الإشارة خطأ ها الإرشاد صوبها كتابه الإرشاد معروف الإرشاد كتابه العلة على من يسب قادح من جهة الخلاف نحو إرسال من نرسل الحديث الذي أسنده أثقها الضابط حتى قال من أقسام الصحيح ما هو صحيح معلول، كما قال بعضهم من الصحيح ما هو صحيح شاذ، ولم يقصد بهذا التقييد بالاصطلاح، ومثل له في حديث مالك في الموطأ أنه قال بلغنا أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، فرواه مالك معضلا هكذا في الموطأ، ورواه موصول من خالد الموطأ، فقد رواه إبراهيم بن طهمان والنعمان بن عبد السلام عن مالك عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فقد صار الحديث بعد بيان إسناده صحيحا. قال بعضهم وذلك عكس المعلول، فإنه ما ظاهره السلامة فاطلع فيه بعد الفحص على قادح، وهذا كان ظاهره الإعلال بالإعضال، فلما فتش تبين وصله. ونقل ابن الصلاح وتبعه النووي ثم السيوطي أن الترمذي سمى النسخ علة من علل الحديث. ونقل السيوطي في التدريب عن العراقي أنه قال فإن أراد يعني الترمذي أنه علة في العمل بالحديث فصحيح أو بصحته فلا، لأن في الصحيح أحاديث كثيرة منسوخة. والذي أجزم به أن الترمذي إن كان سمى النسخ علة فإني لم أقف على ذلك في كتابه ولعلي أجده فيه بعد، فإنما يريد به أنه علة في العمل بالحديث فقط، ولا يمكن أن يريد أنه علة في صحته. في هنا عندي تعليق آخر قال حافظ النكت في النكت وأما قوله ابن الصلاح وسمى الترمذي نسخ علة هو من تتمة هذا التنبيه، وذلك أن مراد الترمذي أن الحديث المنسوخ في صحته إسناد ومتن طلع عليه ما وجب عدم العمل به هو الناسخ، ولا يلزم من ذلك أن يسمى المنسوخ معلولا اصطلاحا كما قررته والله أعلم. يعني هذه فائدة أخرى تضاف إلى الفوائد السابقة أن الترمذي سمى النسخ علة، لكن أيش يريد بالعلة هنا؟ يعني علة في العمل بالحديث وليس الحديث ضعيف مردود، فقد يكون هناك أحاديث صحيحة في الصحيحين منسوخة. ولهذا قال والذي أجزم به أن الترمذي إنما كان سمى النسخ علة فإني لم أقف على ذلك في كتابه، أو إن كان سمى النسخ علة فإني لم أقف على ذلك في كتابه ولعل أجده فيه بعد، فإنما يريد به أن علة أنه علة في العمل بالحديث فقط، ولا يمكن أن يكون أن يريد أن علة أنه علة في صحته، لأنه قال في سننه إنما كان من الماء إنما كان من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك. هذا حديث صحيح عن أبي سعيد إنما الماء من الماء، فلو كان النسخ علة عنده علة الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك، فلو كان النسخ عنده علة في صحة الحديث نصرح بذلك انتهى. إذا نكتفي بهذا، بارك الله فيكم سبحانك وبحمدك.